بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الشيخ الأعظم وهو عدم جواز الاعتماد على العقل في تنقيح مناطات الأحكام لينتقل منها إلى الحكم الشرعي، واستدل على ذلك بعدة أدلة تقدم بحثها. بعض الأعلام يرى بأن رواية أبان واضحة الدلالة في عدم جواز الاعتماد على العقل في الأحكام الشرعية، فإن أبان ابن تغلب نظره في الرواية إلى نفس الحكم لا إلى علة الحكم، حيث إن أبان يقطع بلحاظ عقله أنه في الأربعة أصابع 40 من الإبل، والحال بأن ما نقل إليه عن المعصوم أنه في 40 من الإبل، في 33 وفي 24، فكان مصب ما يقطع به الحكم، شفتي مطلب الحكم، وهو أنه يقطع بأن الواجب من الدية في 4 40 من الإبل، لا أنه يقطع بمناط حكم ثم انتقل من للكشف عن حكم آخر كما صوره الشيخ الأعظم. فهذه الرواية دليل للإخباري الداء القائل بعدم جواز الاعتماد على القاطع في وين؟ في الوصول إلى نفس الحكم الشرعي، إذ ظاهر الرواية أن أبان كان قاطعاً، ولهذا قال خالف الرواية كان يبلغنا وهذا ونحن بالعراق فنقول إن الذي جاء به شنه شيطان. ظاهر هذه العبارة أنه كان قاطع ومستهجن هذا الحكم، واضح مستهجن هذا الحكم، فموردها مورد القاطع بالحكم الشرعي، واضح. ومع ذلك وبخه الإمام، فتوبيخ الإمام ناظر إلى عدم جواز الركون إلى العقل في معرفة الأحكام الشرعية، وأطلق على ذلك قياسا. لاحظوا، فاستفاد البعض أن المراد من القياس ليس خصوص معرفة الحكم بالعقل الظني، بل يشمل معرفة الحكم بالعقل القطعي وبالمقدمات القطعية. فإن المراد من القياس حيث طبقه الإمام على أبان فقال أخذتني بالقياس، مع أن الذي في ذهن أبان شنو؟ القاطع بالحكم الشرعي. فهذا يكشف على أن القياس له معنى واسع يشمل القاطع المستفاد من مقدمات عقلية. ولهذا حمل البعض روايات القياس على ما يشمل العقل الظني والعقل القطعي، ولهذا جعل الرواية دليل للإخباري لا أنها دليل للمصنف. فتأمل في هذا المطلب. ذكرنا بالأمس، سينتهي البحث، ذكرنا بالأمس أن الأحكام العقلية في الأصول على كم قسم؟ على أقسام 3، وكان القسم الأول وهو ما بحثنا عنه بالأمس حكم العقل بالمصالح والمفاسد في مرحلة معرفة علة الحكم، وذكرنا أنه المصنف والإخباريين يقولون العقل ليس بحجة في هذه المرحلة، وبحثنا ذلك مفصلا. القسم الثاني حكم العقل بالحسن والقبح في باب المستقلات العقلية، ولا علاقة لنا بالمصالح والمفاسد، بل أن العقل يحكم بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن. فهل الإخباري ينازع في حكم العقل المستقل في مثل هذه الموارد أو لا؟ هي كل استنتاجات من الأبحاث السابقة. يفهم من الأبحاث السابقة بحسب ما تعرض له المصنف وشرحنا من كلمات الإخباريين بأنهم لا ينازعون في ذلك، فهم ليس من قبيل الأشاعرة. وهذا اشتباه بعض النسب إلى الإخباريين أنهم مقتضى كلام أنهم يقولون بأن العدل محسن والظلم قبيح. قل لا، هم ما يقولون بذلك. فهم ليسوا من قبيل الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح العقلي أو العقلاء على الخلاف كما درستم في أصول المضفر، بل يرون بأن العقل يدرك أن العدل حسن والقبح والظلم قبيح، فإن العقل البديهي يدرك ذلك وهو حجة. وإنما البحث الذي هو محل النزاع كبرى الملازمة، هل أن العقل يدرك الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشارع أو لا؟ فهل ما حكم العقل بقبحه يلازم الكشف أن الشارع حرمه أو لا؟ فهنا بعض الأصوليين كالإخباريين أنكروا الملازمة، وقد ذكرنا أن صاحب الفصول قدس سره ذكر 7 أدلة على إنكار الملازمة، ذكرنا بعضها في أبحاثنا السابقة. وأيضا المحقق الإصفهاني أنكر الملازمة فقال لا دليل على هذه الملازمة، والإخباري أيضا أنكر هذه الملازمة. نعم، يظهر من بعض الإخباريين كالمحدث البحراني كما قلنا أنه يؤمن بكبرى الملازمة، وهو أن العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج العلام كما قال نحكم بمطابقة الشرع له، واضح، ومطابقته للشرع، فنؤمن بالملازمة. إلا أنه ينفتح بحث آخر، وهو أنه إذا آمنا بالملازمة فهل ما أدركه العقل بالتوسط عن طريق العقل حجة أو ليس بحجة، أو أن غاية ما يستفاد من الملازمة وجود الحكم في مرتبة الإنشاء؟ إذ الحكم له كم مرتبة؟ مراتب 3: مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس. الملازمة هل تنقح الحكم في مرتبة الإنشاء أو مرتبة الفعلية أو مرتبة التنجس؟ شفتي مطلق؟ ذكر المحدثون وبعض الأصوليين أن غاية ما يستفاد من الملازمة أن الشارع له حكم في مرتبة الإنشاء، وأن من أحكامه كذا وكذا في رتبة الإنشاء، ولكن ما يكون موضوعا للأثار الحكم الفعلي أو الحكم المنجز. فنحن وإن آمنا بالملازمة إلا أن غاية ما يستفاد من الملازمة الحكم في مرتبة الإنشاء، لكن وصول الحكم لمرحلة الفعلية أو التنجز متوقف على تبليغ الحجة، على تبليغ المعصوم. ما لم يبلغ الحكم المعصوم ويبينه ويبلغه للمكلفين لا يصل الحكم إلى مرحلة التنجز أو الفعلية. فنحن من جهة نؤمن بالملازمة، العقل يدرك وهم نؤمن بالملازمة، لكن هذا لا يساوق كونه موضوعا لوجوب الطاعة، لأنه لا بد كما يستفاد من الأدلة عندهم لكي يكون الحكم فعلي أو متنجس لا بد أن يكون عن طريق السماع من المعصوم حتى يكون العمل بدلالته كما في الرواية. فيكون من باب أحكام إنشائية كثيرة موجودة لم تصل المصلحة لماذا لتبليغها، فلا يكون الحكم فعلي أو منجز. إذن الإخباري في الرتبة، يعني الإخباري في القسم الثاني قد يؤمن بالملازمة، لكن مع ذلك لا يقول بأنه موضوع لحق الطاعة أو موضوع لوجوب الإطاعة، لأن الحكم لم يصل إلى مرحلة الفعلية أو التنجز. القسم الثالث غير المستقلات العقلية. والمراد من غير المستقلات العقلية هو إدراك العقل لكبرى كلية صغراها متوقف على تدخل الشارع، والتي نبحث عنها في الوصول في باب الملازمات. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص. الأمر بالشيء يقتضي الأمر بمقدمته، النهي عن الشيء يقتضي الفساد. هذه كلها تسمى غير مستقلات عقلية. ليش؟ لأن الوصول إلى النتيجة متوقف على ضميمة الشرع لإحراز الصورة. هنا الإخباري أيضا يقول، تارة يقول العقل لا يدرك هذه الكبرويات الكلية، ولو تنزلنا وقلنا أنه يدرك فلا دليل على حجية الإدراك العقلي في تحصيل الحكم الشرعي، لأن الحكم في مرحلة الفعلية وفي مرحلة التنجس متوقف على تبليغ المعصوم، فما لم يبلغه المعصوم الحكم ليس بمنجز، فلا يصح أن تتمسك بهذه الأدلة التي تدرسونها في كتبكم الأصولية للوصول إلى حكم شرعي بحيث يكون موضوعا للأثار وهو التنجس. مثلا يذكرون أصولية أمثلة كثيرة في باب مثلا شنو؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فقالوا أمر الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فلو صلى صلاته فاسدة. أو نقول بكبرى الترتب، وهو أنه لا يمكن في آن واحد أن يخاطب الشارع المكلف بأزل النجاسة وصلي، لأن التحريك نحو المتنافيين غير معقول، نحو الضدين غير معقول، فنلتزم بالترتب، وهو أنه أزل النجاسة فإن لم تزل فصلي، فلو صلى صلاته صحيحة. الآخر يقول لا، ما فيش متزاحم، في تعارض ويسقط الدليلين. يقول كل هالكلام شنو؟ العقل لا مدخلية له في الكشف عن الحكم الشرعي، لا لأنه فقط العقل لا يصل ولا يقطع، حتى لو قطع قطعه ليس بحجة، واضح؟ لأنه لا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية أو التنجس إلا بتبليغ الحجة. ومن خلال كل هذا العاطن البحث، الإخباريون يدعون بأنه المقدمات العقلية لا مدخلية لها في الكشف عن الحكم الشرعي، وذلك إما بإرجاع القاطع الطريقي إلى قطع موضوعي، أو بالنهي عن الخوض في المقدمات العقلية نهيا طريقيا أو إرشاديا لتنجز الحكم الواقعي على المكلف وعدم معذوريته، أو لأجل الروايات الكثيرة الدالة على أن الحكم في مرحلة الفعلية أو التنجز مشروط بتبليغ الحجة، فما لم يبلغه المحصوم فإن الحكم يبقى في مرتبة الإنشاء ولا يصل إلى مرحلة الفعلية أو التنجز. فكم توجيه لكلامهم؟ صح، توجيهات كم؟ ثلاث، واضح؟ إما قلب الطريق إلى موضوعي، أو إبقاء على طريقي لكن النهي عن المقدمات لتنجيز الواقع، أو ما يستفاد من الأدلة والروايات وهو أنه أخذ في موضوع الفعلية أو التنجس تبليغ الحجة. وقد ذكرنا أن سيد المنتقى تذكرون أشار بأن إشكال الإخبار قوي خصوصا الثالث وهو أن الحكم في مرحلة الفعلية والتنجز قد أخذ فيه تبليغ المعصوم والروايات الكثيرة قد يستظهر منها ذلك فما ذكره الإخباري ممكن لا كما يقوله الشيخ الأحضان كما ذكرنا ممتنع الشيخ الأحضان سك الباب قال هي كلامهم غير معقول يقول لا كما بينا راجعوا الأبحاث قلنا كلامهم ممكن ومعقول وله تخريجات صناعية وإنما البحث يبقى بحثهم استظهاري هل أن الظاهر من الروايات أخذ تبليغ الحجة قيد في الفعلية أو التنجز أو لا هم يستظهرون من هذه الروايات الكثيرة ذلك وأنت إذا أردت أن تناقشهم لابد أن تقول أن استظهاركم غير تام هذا لب المطلب قضية استظهارية لا أنه ما ذكره ممتنع عقلا أو ما شاكل ذلك ولهذا نفس سيد المنتقى قلت لكم قال كلام الشيخ العظم في الرسائل غير تام شرحناه وأشكلنا عليه كلام النائني غير تام كلام العراقي غير تام ولهذا قال يبقى إشكالهم تام نحتاج إلى أن نأتي بجواب هو تصدى لبياني جواب عن هذه الروايات فلاحظوا كلامه في المنتقى أعطيتكم صفحة سابقا كم صفحة كانت؟ ناسينا الآن الجزء الرابع صفحة ما أدري كان لأن نسيت هذا تمام الكلام في هذا البحث وهو البحث الثاني التنبيه الثالث في هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى بحث قطع القطاع والكلام في عدة مطالب المطلب الأول ما هو المراد من القطاع في محل البحث القطاع في اللغة كما تعرفون صيغة مبالغة وقد يستفاد من هذه الصيغة لحاظ الكثرة أي من يكثر منه القاطع فيسمى قطاع ولكن عند الأصوليين لم تؤخذ الكثرة قيدا في العنوان المبحوث عنه في المقام بل المراد عندهم كل من نشأ قطعه بأسباب غير عقلائية تسمى أسباب ذاتية كل من نشأ قطعه بأسباب غير عقلائية بأسباب غير متعارفة يقال قطاع ولو مرة واحدة بحيث لو كان الإنسان مستقيم الخلقة ولا يحصل عنده قط إلا في مر حصل عنده قط بسبب غير متعارف يشمله محل البحث لأن نكتة البحث سيالة إذن المراد من القطاع هو من حصل عنده القط بسبب غير متعارف وهنا ومن هنا يتضح الفرق بين كثير الشك وبين القط أو القطاع فقد ذكروا في الفرق أن كثير الشك هو من حصل عنده الشك بسبب قد يكون عقلائي لكن يكثر حصول الشك فليس كثير الشك من حصل عنده الشك بسبب غير عقلائي لا كثير الشك من حصل عنده الشك بسبب عقلائي ولكن كثر شكه فهنا جاءتنا روايات قالت في بعض المواد الخاصة أن كثير الشك لا يعتني بشكه ولكن هي تعبد بدليل خاص وإلا مقتضى القاعدة أن كثير الشك حصل شكه بسبب عقلائي فيعتني بشكه فتترتب عليه كل أحكام الشك ولكن لوجود دليل خاص في باب الركعات أو في باب الصلاة قالوا كثير الشك لا يعتني بشكه ولهذا مطلب مهم خلاف بين الفقهاء أن كثير الشك لا يعتني بشكه قاعدة مضطردة في جميع أبواب الفقه فتشمل في الوضوء تشمل في الصلاة تشمل في الصوم أو هي مختصة بمواردها وهي الصلاة ذهب أكثر الأعلام إلى خصوصية اختصاص القاعدة بشنو؟ بباب الصلاة ولهذا لو كثر منه الشك في باب الوضوء لا يعني إلا يقول لا يعتني بشكه إلا إذا صار شنو وسواسي بعد صار وسواسي هذا بحث آخر هذا المطلب الأول هو تلقيح المراد من البحث. المطلب الثاني منشأ البحث. بلحاظ أنه شنو؟ بأنه حصل عنده القط بسبب غير متعارف. يقول قطاع ما له علاقة بالكثرة، ما له علاقة بالعرف. الآن الصلاح يعني اصطلاح، يعني الصلاح الفقهي أنه المراد من القطاع، وإن سأل فيه كلام في اللغة أن صيغة المبالغة ملحوظ فيها الكثرة أو ملحوظ فيها الكثرة، هذا قطاع ملحوظ فيها الكثرة. لو قلنا أن ملحوظ فيها الكثرة، مراد الأصوليين من هذا الاصطلاح هو من يحصل عنده القط بسبب غير متعارف، لأن نقطة البحث سيالة ومختصة بالكثرة. إذا عنوان الكثرة ما أخذ شيء بلحاظ الأدلة التي ستذكر، وقد صرح الأصوليين بذلك في أول بحث القاط. السيد الخوئي بحر الفوائد الميرزا الاشتياني ودلين صرحوا، ويظهر من عبارة الشيخ كما سيأتي عنده عبارة يظهر منها ذلك. الظنان يقول الظنان من حصل عنده الظن بطريق غير متعارف، فحيثية الكثرة غير ملحوظة في محل البحث، ولو سلمنا ملحوظة في الصيغة الأصلية، لكن في محل بحثنا غير مدخول، غير داخلة. ولعله أطلق من باب الأكثر، لأن الأكثر من الشخص الذي يحصل عنده القط بسبب غير متعارف عادة يسلمه مرة واحدة، يصير منه تكرار، فقالوا قطاع من باب إطلاق الفرض أحد الأفراد أو أبرز المصادر. النقطة الثانية منشأ البحث. منشأ البحث عبارة لكاشف الغطاء، فإن أول ومن فتح شرارة البحث هو عبارة ذكرها كاشف الغطاء، حيث ذكر كاشف الغطاء بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه، ثم قال هذا نص عبارته: وكذا من خرج عن العادة في قطعه، وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه، يعني فيلغو اعتبار القط والظن في حقه. فرأى الأصوليون والفقهاء هذه العبارة فقالوا: الظاهر من كلام كاشف الغطاء أنه لا اعتبار بالقاطع الذي نشأ وخرج عن العادة، فبدأت شرارة البحث. فقالوا: المفروض أن القاط حجيته ذاتية، بمعنى أنه متى ما حصل القاط فهو حجة، ولا معنى للرد عن العمل بالقاط بلا فرق بين موارده وأسبابه وما شاكل ذلك، لأن القطع الطريقي حجة مطلقا، ولا يمكن النهي عن العمل بالقاط. فكيف يقول كاشف الغطاء بأنه من خرج عن العادة في قطعه فيلغو اعتبار القطع في حقه؟ من خرج عن العادة في قطعه فيلغو اعتبار القطع في حقه، فهذا مساوق للنهي وإلغاء اعتبار القطع، مع أن حجية القطع لا تنالها يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا. فبدأت شرارة البحث فقالوا: هل يمكن التفصيل في شخص القاطع؟ القطع الطريق حجة، فهل يمكن تعقل التفصيل بلحاظ شخص القاطع؟ يعني فأن نفصل في الشخص، فنقول الشخص إذا قطع من مناشئ موضوعية عقلائية حجة، أما القاطع الناشئ من مناشئ غير عقلائية فليس هو حجة. ففي الحقيقة هذا التنبيه يتعلق بالتفصيل في حجية القطع بلحاظ الشخص، والبحث الثاني الذي قدم التفصيل في حجية القطع بلحاظ السبب، سبب القطع مقدمة عقلية أو مقدمة شرعية. واضح البحث؟ هذا منشأ البحث. المطلب الثالث وهو الدخول في البحث مفصلا اللي هو بحث المصنف. ذكرنا أن كاشف الغطاء عنده دعويان في كلماته أو في عبارته المنقولة. الدعوة الأولى بأن ظن من خرج عن العادة في ظنه يلغو اعتباره فيه. فالدعوة الأولى أن الظن ليس بحجة إذا كان سببه غير متعارف وخارج عن العادة، هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي القطع، أن القطع ليس بحجة إذا كان قطعا خارج عن العادة. ومن أهم مصادق الخروج عن العادة شنو؟ نشوئه من أسباب غير متعارفة. فينبغي إيقاع البحث في كلتا الدعوتين كما بحثها المصنف. أما الدعوة الأولى فتارة نتكلم عن الظن الطريقي، وتارة نتكلم عن الظن الموضوعي، لأن الظن كالقطع تارة يلحظ كطريق إلى تنقيح الحكم الشرعي، وتارة يلحظ في رتبة الموضوع، أي أخذ في موضوع الحكم الظن المسمى بالظن الموضوعي. أما الأول وهو الظن الطريقي، فإن الظن المعتبر الناشئ من خبر الثقة وباقي الأمارات هذا ظن شنو؟ ظن طريقي بلحاظ الأحكام الشرعية. فلو حصل الظن بطريق غير متعارف، وقلنا أن الظن حجة، كما لو بنينا على أن الظن حجة في بعض الأحكام ولو من باب الانسداد، فحصل الظن بطريق غير متعارف، فهل هذا الظن الطريقي حجة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر من أدلة اعتبار الظن هو حجية الظن الناشئ من مناشئ عقلائية ومن أسباب متعارفة، فإنه هذه الأدلة ألقيت على المرتكزات العرفية، والمرتكز العرفي إذا تلقى دليل حجية الظن ولو في بعض الموارد فإنه يفهم أن هذا الظن يظن الظن الناشئ من مناشئ عقلائية، لأنه قاعد يخاطب عقلاء، حيث أنه يخاطب العقلاء فالظن المعتبر هو الظن الناشئ من مناشئ عقلائية. وأما الظن الخارج عن الأسباب المتعارفة فلا نحرز شمول دليل الحجية له، فإن لم نستظهر عدم الشمول لا نحرز، لا نحرز شمول إطلاق دليل الحجية إلى الظن غير المتعارف، لأن الظن غير المتعارف لو أريد بيانه لا يتكأ على بيانه بالإطلاق، بل لا بد أن يصرح به لأنه فرد ليس بواضح، فرد في خفاء، لأن عادة الظنون عند العقلاء يظنون الظنون العقلائية. فلو أريد من الدليل شمول الحجية للظن غير العقلائي الظن الناشئ من مناشئ ذاتية فلا يكتفى ببيانه الاتكاء على الإطلاق، بل لا بد أن يبرز على نحو التصريح والمدلول الواضح. فلا نحرز شمول دليل الحجية للظن شنو؟ للظن الناشئ من أسباب غير عقلائية، فيكون حاله كحجم الشك. فلو قال الشارع إذا علمت بالقبلة أو ظننت بالقبلة فصلي، وشخص حصل عنده ظن من منشأ غير عقلائي، وقلنا أن هذا الظن طريقي فهذا الظن ليس بحجة، فيكون حاله كحال الشك، ومقتضى حال الشك تنجز العلم الإجمالي، فيصلي لك أربع جهات، وهكذا في باختلاف الموارد. هذا الظن الطريقي، وكذا الحال في الظن الموضوعي، الظن الذي أخذ في موضوع الأدلة. فلو قال الشارع إذا ظننت بعدد الركعات فالظن حجة، حيث ورد عندنا روايات يستفاد منها حجية الظن في عدد الركعات في غير الأوليين كما واضح، كما هو عندكم واضح. من ظن في صلاته عند التردد بين الثالثة والرابعة، فظن الرابعة يبني على الرابعة. هذا الظن موضوع له طريقي، هذا الظن ما موضوعي، أخذ في موضوع الموضوع الأثار وهو جواز البناء. جواز البناء أخذ في موضوع الظن بالركعة. يقول الشيخ العظم أيضا: ظاهر أخذ الظن في الموضوع الظن الناشئ من أسباب متعارفة وعقلائية، ولا نحرز شمول الظن إلى الناشئ من مناشئ غير عقلائية. لنفس النكتة، حيث أنه قد ألقي هذا الخطاب على المرتكزات العرفية، والعرف يفهم من الظن يا ظن الناشئ من منشأ عقلائي، لأنه قاعد يخاطب عقلاء ما يخاطب ناس مرضى، بحيث يحصل عندهم الظن أو ماذا أو القاط بأسباب غير متعارفة. فلا نحرز شمول الدليل الظن غير المعتبر أو الظن غير الناشئ من مناشئ عقلائية، فيكون حال شنو؟ حال الشاك. من ظن الرابع ظنا شنو؟ ناشئ من منشأ غير عقلائي، فلا يصح له أن يبني على الرابعة، بل هو شاك بين الثالثة والرابعة. وحكم من شك بين الثالثة والرابعة أن يأتي بركعة الاحتياط، بخلاف ما لو قلنا بالظن يصلي خلاص ما عليه ركعة احتياط. إذن الخلاصة: ما ذكره كاشف الغطاء بلحاظ الدعوة الأولى تم. فإن الظن إذا كان ناشئا من سبب غير متعارف فيلغو اعتبار الظن في حقه، لأن الظن سواء كان طريقي أو موضوعي لا أثر له، وحاله كحال الشاك. هذا كله في الدعوة، في الدعوة الأولى. شوف العبارة: قال قد اشتهر في ألسنة المعاصرين صاحب الفصول. إذا قال معاصرين يعني صاحب الفصول، واضح. قد اشتهر في ألسنة المعاصرين صاحب الفصول تبعا لما فهمه من عبارة كشف الغطاء، وقد نسب أيضا هذا المطلب لصاحب الجواهر، ولكنه المصنف إذا قال بعض المعاصرين يقصد صاحب الفصول. قد اشتهر في ألسنة، اشتهر يعني هذه مثلها، قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به، ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره، بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه. قال: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما اعتبار القطع والظن في حقه. أقول هذا الأول الدعوة الأولى بلحاظ الظن، أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، وما فصل المصنف ظن طريقي ظن موضوعي، يفهم كلامه من الأبحاث السابقة حيث قسم الظن إلى قسمين: ظن طريقي وظن موضوعي كالقاط، قطع طريقي وقاط موضوعي. والدليل الذي ذكره سيئ، لأن النقطة واحدة، أن ظاهر الأدلة عندما تقول الظن هو الظن الناشئ من مناشئ عقلائية، بيّن سبب النقطة، لأن الخطاب على المرتكزات العقلائية، فلا يحرز شمول الإطلاق إلى الظن الناشئ لأنه فرد ليس بواضح. يقول: فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام ما يعتبر فيه كعدد الركعات كاتجاه القبلة، فإن الظن حجة في مثل هذه الموارد مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص. يعني نقول: ما هو سبب ظنك؟ يقول: هذا المنشأ. هذا المنشأ لو عرض على غيره لحصل عنده الظن، فيكون المنشأ منشأ موضوعي يسمى، لا سبب ذاتي. فالحاصل من غيرها، فالحاصل من غير شنو؟ من غير الأسباب المحاصلة لمتعارف الناس يساوي الشك في الحوق، حكمه حكم الشاك، فلا بد أن يرجع إلى أدلة الشاك. من ظن القبلة في اتجاه معين ظن ناشئ من مناشئ غير عقله وشاك، إذا شاك يصلي إلى الجهات الأربعة لأنه يعتمد على ظنين. هذا كله في الدعوة الأولى، ما بالكلام يجر الكلام، كلامنا فيه المهم. أي دعوة؟ دعوة ثانية بحث القاط، الدعوة الثانية وهو أن القاط إذا حصل من أسباب خارجة عن العادة فهو ملغي في حق هذا القاطع. فتارة نتكلم عن القطع الموضوعي، وتارة نتكلم عن القطع الطريقي. فما هو مرادك يا كاشف الغطاء؟ من خرج عن العادة في قطعه فيلغو اعتبار القطع. يا اعتبار الذي يلغو، يا قطع، قطع موضوعي لو قطع طريقي. فهنا احتمالان في عبارة كاشف الغطاء. الاحتمال الأول أن يكون مراده القطع الموضوعي، بمعنى أن القطع إذا أخذ في موضوع الأثار فلا يشمل القطع الناشئ من سبب غير عقلائي. فلو جاءنا دليل وقال إذا قطعت بالشيء فاشهد عليه، إذا قطعت بالشيء فاشهد عليه، فأخذ في موضوع جواز الشهادة القطع بالمشهود، القطع بالشيء. أو إذا قطعت بالفتوى يجوز إسنادها إلى الشارع، فجواز الإسناد أخذ فيه القطع بالفتوى والعلم بالفتوى. فهل القطع الذي أخذ في رتبة الموضوع يشمل القطع الناشئ من أسباب غير عقلائية أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بنفس النقطة التي ذكرناها في الظن الموضوعي أن ظاهر هذا الدليل الملقى على العقلاء أن القطع الذي أخذ في رتبة الموضوع هو القطع الناشئ من الأسباب المتعارفة، لا القطع الناشئ من مثل الأحلام ورف الديك وما شاكل ذلك وتحرك السحاب في السماء، واضح ولا أحد يخطر في باله هذا. فإذا قال المولى بعبده إذا قطعت بأن فلان عدوي فاقتله، فقام العبد ورأى السحاب تتحرك فقال عدوه قد أتى فقتله وأطلع ابنه. فلو عرض على المرتكزات العقلائية هل يقبلون عذره ويقولون المولى قال لي إذا قطعت بعدوك فاقتله وأنا قطعت من تحرك السحاب في السماء أو من رفة الديك أو ما شاكل ذلك؟ فإنه لا أحد من العقلاء يعذر الشخص، وعدم معذوريته في محكمة العقلاء كاشف على أن القطع الذي أراده ليا قاطع، القطع الناشئ من أسباب شنو؟ عقلاء، عقلائية. فلو كان مراده من القاطع هو ما يشمل السبب غير العقلائي لكان مقتضى محكمة العقلاء أن لا يلومون هذا الشخص ولا يعاقبوه ولا يدخلوه في السجن. فهذا منبه وجداني على أن القطع ها هنا قاطع الناشئ من أسباب غير عقلاء أو أسباب عقلاء عقلائية. ولكن هنا تنشأ مشكلة شيخنا. القطع بحسب ما ذكرتم الذي أخذ في رتبة الموضوع المراد منه القاطع الناشئ من أسباب شنو؟ عقلائية. وبناء على ذلك لو قطع بسبب غير عقلائي لا يتنجس الحكم عليه ولا يثبت الحكم عليه، صحيح؟ والحال أنه من قطع بالشيء دائما يرى أن مقطوعه هو الواقع، فهل يلتفت القاطع وهل يمكن أن يصدق بعدما قطع بالشيء فعلم بالحوك أن يقال له لا تعمل بالحوك، لا تجوز الشهادة، لا يجوز لك أن تقتل هذا العدو لأنك قطعت من منشأ غير عقلائي؟ هل يعقل التفات القاطع إلى ذلك أو لا يعقل؟ بعدما قطع بالموضوع فقطع بالحوك، القاطع في ظرف قطعه هل يلتفت إلى أنه سببه غير متعارف أو لا يلتفت؟ ماذا تقولون؟ شفتي السؤال؟ هل يلتفت إلى أن قطعه ناشئ من سبب غير عقلائي؟ وبعد ما يلتفت يقول الحكم الذي قطعت به غير مطالب به، أو أنه صغير يعقب بما أنه قطع بالشيء فقطع بالحق، إذا قطع بالحق لا يستطيع الشرع أن يردعه.
يعني
يمكن يلتفت إلى السبب أن قطعه ناشئ من الحلم. بعدما التفت إلى السبب هل يمكن أن يرجعه الشارع ويقول هذا الحكم ليس بحجة في حال قطعه؟ بكيف يعني؟ مع أنه قاطع بالحكم أو أنه لا يقطع بالحكم؟
يعني هو قطع به أن فلان مثلا عدو.
بل عدو المولى.
سبب قطع تحرك السحاب أعرف أن غيري من الناس إذا تحرك السحاب لا يقطعون. أنا أقطع يعني.
بل اتضح الأثر. إنزين الآن ألا يقطع بأنه يجب قتل عدو المولى؟ بعدما قطع عنا هذا العدو ألا يقطع بوجوب القاتل أنه يقتل عدو المولى؟ يقول هذا عدو لكننا ما قتله أو ما يمكن أن يصدق بعد قطعه.
إذا علمت أن مراد المولى من إذا قطعت فاقتله والقتل الناشئ من أسباب فقلائي
نعم.
أني ما قتله لأن مراده كذا.
بعبارة أخرى بلي نقول بأنه حتى لو قطع العبد بالموضوع بسبب غير عقلائي مع ذلك لا يحصل عنده قطع بالحكم لأنه أخذ في فعلية الحكم أو تنجزه حصة خاصة من القاطع. فلو قطع من غير هذه الحصة لا يقطع بالحكم أصلا لأنه يكون الحكم في مرحلة الإنشاء ولم يصل إلى مرحلة الفعلية لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. وحيث أن الموضوع من أول الأمر ضيق ذو حصة خاصة وهو القطع الناشئ من سبب متعارف فلا فعلية للحكم إلا إذا حصل القاطع من سبب شنو؟ من سبب متعارف. فيقول العبد أنا قطعت بالموضوع ولكن قطعي بالموضوع لا يولد فعلية للحكم لأن الموضوع الذي قطعت به ليس الموضوع الدخيل في الفعلية. فما هو دخيل في الفعلية لم أقطع به وما قطعت به ليس دخيل في الفعلية. عين ما ذكره الإخباري هناك قال إذا قطعت بالحكم عن طريق العقل فهو لا يثبت في حقك. ليش؟ لأنه أخذ في فعلية الحكم سنخ خاص من القاطع وهو القطع الناشئ من الكتاب أو السن أو السنة. أما القطع الناشئ من مقدمات عقلية فالحكم موجود حتى لو سلمنا حكم موجود لكن حكم لا يكون في مرحلة الفعل الفعلية. ولهذا هذا القاطع بسبب غير متعارف لا يكون الحكم في حقه فعلي. والنتيجة أنه إذا كان مراد صاحب الفصول القطع الموضوعي فكلامه صحيح وهو أنه يلغو اعتبار قطع من خرج قطعه عن العادة. ومعنى إلغاء اعتباره أنه لا ينقح موضوع الحكم لأن موضوع الحكم في القطع الموضوعي يقف الناشئ من أسباب عقلائية. واضح؟ ولهذا هذا كله في القطع الموضوعي. قال وأما قطع من هي الدعوة الثانية وأما قطع من خرج قطعه عن العادة فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام عدم ثبوت الأحكام عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها يعني قطع موضوعي يعني الأحكام الذي أخذ فيها القاطع في رتبة الموضوع لا تكون ثابتة في حقه. نقول بل صحيح كلام وجيه كقبول أمثلة قبول شهادته لأنه ذكرنا في تلك الأبحاث أن ظاهر أدلة الشهادة قد أخذ في موضوعها القاطع. الرواية تقول على ذلك فشهد أشار إلى الشمس أو بين كفي قلبه بين كفي يقول على إذا مثل كفك فشهد يعني إذا قطعت بالمشهود فشهد أو فتواه ونحو ذلك فهو حق لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ما تشمل هذا المورد لأن الظاهر أن المراد من القاطع في رتبة الموضوع يا قاطع القطع الناشئ من مناشئ عقلائية. سؤال لكم فني يعني إهني قال قطعان لا تشمل هذا قطعان أما هناك ما قال قطعان قال أدلة اعتبار الظن مختصة بالأسباب التي يتعارف حصول الظن منها. فهل في نكتة في التعبير تفريق؟ هناك ما قال قطعا صحيح؟ لما بحثنا عن الظن ما قال مختصة به قطعا أو لا تشمل قطعا، أما هنا قال قطعا لا تشمل، فهل في نكتة في مورد القطع ما موجود في مرتبة الظن أو لا؟ هذا الاحتمال الذي ذكره المصنف يقول إن كان مراد كاشف الغطاء ذلك فهو حار، ثم يقع البحث إن شاء الله غدا هل هذا هو مراده أو لا، حيث استبعد الشيخ الأعظم أن يكون مراد كاشف الغطاء النظر إلى قطع إلى القطع الموضوعي، وعلل ذلك بأنه بس أذكر التعليل غدا فكروا في نبحث عنه. علل الشيخ الأعظم أن نظر كاشف الغطاء ليس ظاهرا في النظر إلى القطع الموضوعي، وذلك لأنه ذكر هذا الكلام في سياق الكلام عن كثير الشك، وقرينة السياق وهو ذكره في سياق الكلام عن كثير الشك يكشف عنا أن مراده ليس القطع الموضوعي بل القطع الطريقي. فما هو وجه هذه القرينة؟ وش دخلها يعني ذكر هذا الكلام في سياق البحث عن كثير الشك؟ ما علاقته في استظهار أنك نظر كاشف الغطاء إلى القطع الطريقي لا إلى القطع الموضوعي؟ ولهذا شو عبارته؟ لكن ظاهر كلام من ذكره في سياقك، من الذي ذكره يعني كاشف الغطاء، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم. ليش؟ ما هو وجه الدلالة؟ وهل الدلالة تامة أو غير تامة؟ ابحثوا وراجعوا، غدا إن شاء الله يأتي البحث عليه. بعضهم عكس قال بالعكس، قال ذكر هذا المطلب في سياق كثير الشك ظاهر في أن نظره إلى القطع الموضوع إلى القطع الطريقي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.